بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر أمري بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارفع البأس عن البائسين والمجاعة عن الجائعين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: صبغة الله أي إلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصدغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: ومن أحسن من الله صبغة. هذا كلام دقيق. فالصبغة عباد الله هي الصفة اللازمة للإنسان، فكلنا يعلم قضية الصباغة بالنسبة للثوب. الصناع عندما يأتون بأنواع الثياب المختلفة يجرون عليها عدة صناعات، تكون في البداية قطنا ثم يتحول إلى خيوط ثم يتحول إلى أثواب ثم تدخل إلى ماكينات أو مصانع للصباغة. الثوب مثلا كان في البداية لونه أبيض ثم يتحول إلى اللون الأحمر عن طريق الصبغ، أو اللون الأصفر أو الأخضر أو ألوان مختلفة مشكلة كالثياب التي نلبسها نحن الآن. فالثوب الذي أرتديه أنا صبغ باللون الأزرق، فتجد اللون صفة لا تنفك عنه، واضح؟ كذلك الحاج حسن يلبس ثوب لونه أسود، الصباغة صفة لا تنفك عنه. هنا علاء يلبس ثوب لونه أخضر، هذه صباغة. هنا جلول لابس كوكتيل، ثوب مشكل الألوان. كمان الأخ الفاضل يلبس ثوب مصبوغ باللون الأزرق واللون النهري وكمان اللون الأسود، واضح؟ الشيخ سعيد ألوان مختلفة ما بين الرمادي والسواد والبياض، وكمان الشيخ شامس لابس خمس ألوانه، أسود وبني وكمان لون درجة من درجات الأخضر، ودين الشيخ أسامة مش عارف اللون ده شكله إيه، لكنها صباغة أيضا، واضح؟ فإيه معنى الصبغة؟ الصبغ إن يصير اللون صفة في الثوب لا تنفك عنه، صحيح؟ تجد الثوب كان في البداية ما كانش لونه كده، لكن لما دخل المصبغة بقى لونه كده. فالصباغة عبارة عن إيه؟ لون صار صفة للثوب لا ينفك عنه حتى مع الغسل، تبقى الصباغة، واضح؟ إلا إن كانت الصبغة غير متقنة، لو الصبغة كده أي كلام إيه اللي يحصل؟ بمجرد ما تحطه في الماء يحصل له إيه؟ تزول الصبغة. يعني بعض الأثواب اللي هي مقلدة تيجي تحطها في الماء تنقعها في المية، لو كان لونه أحمر الماء كلها تبقى لونها حمرا زي الدم، ليه؟ الصبغة راحت منها. غسلة والتانية ترجع لونها باهت، الصبغة راحت منها، مع مرور شهرين ثلاثة خلاص ترجع بيضة، دي كانت حمرا، لا كانت، لأن الصبغة غير إيه؟ مزيفة، ما هيش أصلية، صح كده؟ سبحان الله ولله المثل الأعلى. صبغة الله، الدين ده يا جماعة صبغة من؟
الله
سبحانه جل وعلا. فلابد أن تصطبغ أنت به كعبد، بس صبغة حقيقية حتى يصير صفة لك، يدعوك لكل جميل من القول ولكل صالح من العمل. فإذا كنت حضرتك تدينك مغشوش خلاص، بمجرد ما تحتك بشوية مية تتعامل مع الناس تظهر على حقيقتك. وعشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يسأل عن رجل من يعرفه، قام رجل يقول أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه، سافرت معه مرة؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال اجلس فأنت لا تعرفه، لعلك رأيته يركع ويسجد، أنت لا تعرفه. فهنا عمر وضع ميزان عجيب جدا، إن الاحتكاك بالناس في الجوار في السفر في المعاملات المادية يكشف معادن الإنسان، هل فعلا متدين ولا مغشوش، هل فعلا رجل صالح ولا مغشوش، الصبغة بتاعته فعلا أصلية ولا مغشوشة مزيفة، فالجار تكشفه على طول، لما تكون جاره هتعرف أخلاقه الحقيقية. في يوم ابنك زعل ابنه، عمل ايه في وقت الغضب؟ هل حفظ ان انت جار له وعفى وصفح وقال له يا ابني ده زميلك ده جارك مش مشكلة سامحه اعفو عنه، ولا قام يسب فيك ويطعنك وقام يجرحك وقام يتهجم عليك وما صانش حق الجوار؟ هنا بتظهر او بيظهر الدين، بيظهر ايه الدين. هل جارك بيأذيك ولا حريص عليك؟ هنا بيظهر اثر الدين والصبغة، ماشي كده. كذلك في السفر، في السفر بتكشف المعادن، واضح كده. الغربة لك، الغربة تبين الرجال، يقول لك تعرف الانسان فين في الغربة، هل فعلا هو صديق ولا عدو، واضح كده. فين في السفر في الغربة، عشان كده عمر جعلها مقياسا. هل سافرت معه؟ انت سافرت معه وشفت حقيقة اخلاقه، شفت حقيقة تدينه ام لا؟ كذلك المعاملات المادية، الدينار والدرهم اليورو، عند المعاملة تكشف المعادن، ما تيجي تبيع وتشتري معاه او تقترض منه او تقرضه يظهر المعدن صحيح. فين في المعاملة المادية، واضح كده. زي صاحبك حبيبي وابن حبيبي، لما تيجي تزني ما تلاقيهوش يبقى ده مش صاحب، لما تيجي تقع ما تلاقيهوش يبقى ده مش صاحب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، زي ما بيقولوا عندنا في مصر، في الوش مراية وفي القفص اللاية. يعني قدام منك ما شاء الله عليه حمل وديع مبتسم يقابلك بالأحضان، ويجي في ظهرك يطعنك، فده مش صاحب. الصبغة بتاعته ايه؟ مزيفة، مش أصلي، مش أصيل. لأنه لو أصيل يحفظ غيبتك، ما يتكلمش في ظهرك، ما دام طعنك تكلم في ظهرك، ده مش ايه؟ صبغته مش اصليه. فهمنا حاجه؟ وقيس على ذلك بقى جميع المعاملات. ولذلك عمر قال اجلس رجل فانت لا تعرفه لعلك رايته يركع ويسجد، يا ما ناس بيركعوا ويا ما ناس بيسجدوا، ولكن لا ترفع الصلاه فوق الرؤوسين بمقدار شبر، واضح. وناس يصلون ولكن ترفع الصلاه كالثوب الابيض الناصع البياض مضيئه إلى السماوات العلى، وتقول حفظك الله كما حفظتني. الآخر تلفك الثوب الخرق عليها ظلمة ولا ترفع فوق رأسي بمعدل شبر، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لأنها صلاة لا تنهاه عن فحشاء ولا عن منكر. ربما يصليها رياء، ربما يصليها عادة، تعود أنه يصلي، لكن الدين ليس أصيل فيه. صحيح، ما في دين، ما في خلق. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في باب الزواج، وإن كان بعض أهل العلم يقولون أن هذا الحديث فيه مقال وبعضهم يحسنه، قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال الدين وإيه؟ والخلق، دينه وخلقه، لأن الدين معادن. يا مناس يظهرون التدين ولكنهم بعيدين كل البعد عن قيم الإسلام وعن قيم الدين وعن الخلق الكريم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام. فالقضية إذن هي أن تكون أو أن يكون الدين صبغة. صبغة يعني إيه؟ يعني صفة لازمة، صفة لازمة، مش مجرد مظاهر فقط. يعني بعض الناس قد يتزيى بالدين ثوبا ظاهرا ولكن الباطن يخلو من الدين، هذا لا يرضاه الإسلام. ما ينفع عندنا في الدين، ما ينفع تتزيف زي الإسلام ظاهرا وباطنا أنت إيه؟ فارغ عن الدين، هذا لا يصح. بل نريد مسلم، نريد المسلم قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. في الظاهر نرى فيك الإسلام، وفي الباطن يكون فيك الإسلام. في الظاهر سمتك يكون سمت الإسلام، أخلاقك تكون أخلاق المسلمين، معاملاتك تكون معاملات المسلمين، حريص على العبادات وأدائها في أوقاتها، ماشي كده. في الباطن أنت تؤمن بالله الواحد، تؤمن بجميع أركان الإيمان إيمانا يقينيا صادقا لا يتزعزع، عندك أعمال القلوب من محبة من رجاء خوف خشية، إخلاص، من توكل إلى آخر أعمال القلوب. يبقى نريد المسلم أن يكون مسلما قلبا وقالبا، مش مجرد ظاهر أبدا، ولكن نريد المسلم الحق الذي صبغ بصبغة الدين، فأصبح الإسلام صبغة وصفة لازمة له. فهمت اللي عبر بالتعبير صبغة الله؟ شوف الإضافة العجيبة، صبغة الله. يا الله، يعني الذي يصبغ بالدين هو الله عز وجل سبحانه. صبغة الله، الإسلام ده يا جماعة صبغة الله، هو الدين الحق الذي لابد أن يتزيى به البشرية جمعاء. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا، فقد أنزل على قلب النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام إخوتاه قول وعمل، ليس مجرد أقوال ولكن أقوال وأعمال. هذا تعريف الإيمان، قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فعلى الإنسان أن يحقق الإيمان في نفسه، يحقق الإيمان مع الناس في المعاملات، فإيماننا يضمن سعادة البشرية في الدنيا والآخرة إن حققناه قولا وعملا، وإن اتصفنا به ظاهرا وباطنا. ولذا كان الناس في زمن النبوة إذا مشى أصحاب رسول الله بمكان أشاروا عليهم وقالوا: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عرفوا بسمتهم الطيب، بأخلاقهم الطيبة، بمعاملتهم الصحيحة الطيبة، حسن الخلق يا جماعة. وما جاء الإسلام إلى بلاد الغرب إلا على يد التجار، تجار المسلمين، تاجر المسلم الصدوق، تاجر يمر بتجارته في البلدان يكون صادقا أمينا، فيتعجب الناس من هذه الأخلاق، ما وجدوا مثل هذه الأخلاق من قبل. مثلا فلان بيشتري ثوب من غير المسلمين، بيشتري ثوب، الثوب فيه عيب خفي، فيقول له التاجر المسلم: يا فلان، هذا الثوب فيه عيب خفي، هذا هو العيب، ثمنه كذا، من أجل هذا العيب أنقصنا الثمن إلى كذا. فيتعجب المشتري، العيب مش ظاهر. ويا ناس بيخفوا العيوب في التجار، تشوف التجار اللي منذ مثلا تاجر سيارات، سيارة خاربة وفيها عيوب كثيرة، لا يخبر، يقول لك لا دي جميلة وممتازة وكذا وكذا وعلى ضمانتي، ويحلف. وتشتري السيارة هو مصلبطها لك أسبوعين ثلاثة أو شهر تمشي، ومديك ضمان أسبوعين، خلص الأسبوعين السيارة نامت لك أمال. أنا قلت لك عندك ضمان أسبوعين، ماليش دعوة عليك، وهو عارف إن فيها عيب ودلس عليك وكذب عليك. نقول: هذا المال الذي حصله سحت وحرام لحقوق الغير، أخذك عن طريق الغش، لا تنفع أبدا. هتجد معظم بيصرفها فين؟ في الفساد أو في الأمراض والعلل، ولا ينتفع بها، لأن أموال جاءت من حرام، جاءت من خديعة، جاءت من غش، وبيعتقد أنه كسب، بالعكس أنت خسرت. زي أذكر بعض الإخوة في مصر ربنا يبارك فيه، يقول لك هو كان عاقد على امرأة، فبعد راح يزورها، هو من الجيزة أو من القاهرة وهي من اسكندرية، فطبعا عقد لسه ما بنهاش بيها، فطبعا راح زيارة بقى، فعايز ياخد لها كده حاجات حلوة ورايح. فكان يقول لك: لقيت واحد بتاع فاكهة، كان الوقت يقول ليه ليه وحاطط الفانوس كده قدام الفاكهة، فبيقول لك: لقيت عنده تفاح جميل قوي كده وشكله أحمر وجميل، والتفاح في الزمن ده كان غالي جدا، يعني الكلام ده قول مثلا من حوالي 25-30 سنة. الأخ اللي بيحكي هذا يقول: فقلت أجيب لهم 5 كيلو تفاح، جاي بقى طبعا من محافظة لمحافظة، ورايح للزوجة اللي عقد عليها، فجاب لهم 5 كيلو تفاح. يقول لك: وشايف هو بينقي التفاح جميل جدا، والمهم خدته في الكيس ورحت على نفايبه وخبط على الباب، داخل طبعا بقى ايه، بقلب جامد، ده جايب تفاح ومش جايب اي حاجة، فداخل رافع راسه كده وتفضل يا حماتي جايب لكم شوية تفاح جمال. المهم بيقول لك: قعدنا على ما عملوا العشاء وتعشينا، وانا بقى منتظر يعني يجيبوا التفاح يعني عشان، فيقول لحماته يعني: ايه يا حماتي ما تجيب لنا كده شويه تفاح؟ التفاح يا ابني انت ما جبتش تفاح يا حاجه، والله انا جبت تفاح. قلت له: والله يا ابني برتقان وعدنان كمان. في البرتقان
الثالث تاجر غشاش ابن الايه، هو تاجر متجول بسياره، يوزن لك التفاح فعلا وتري عنده اكياس من تحت حاطط فيها ايه برتقال، بعد ما يوزن انت في غفله على ما تطلع الفلوس وتحاسبه يروح مديك كيس الايه البرتقال ويروح ماشي بالتفاح مره تانيه. وكيس على ذلك بقى طبعا مصيبه خطيره جدا. هو اعتقد التاجر ان هو كسب، ابدا والله خسر، وصاحبنا يعني هو اتكسف قدامنا سايبه، والله انا جايب تفاح وما طلعش تفاح طلع برتقال، ولقيته برتقال حتى حلو حتى يتاكل، برتقال تعبان. كم من تاجر بهذه الصفه. بعضهم كمان يعمل ايه؟ الميزان نفسه يلعب فيه بحيث ان الكيلو ما يبقاش كيلو، ممكن يبقى 800 جرام 750 جرام ويطب، وانت واخد انه كيلو. شوف تخيل بقى من كل كيلو بياخد 250 جرام سرقه. بالضبط احنا حكينا لكم القصه بتاعت الرجل بائع الزبد، تاجر الزبد بيورد الزبد السمن للمحلات التجاريه، ففي محل بيتعامل معاه يبعت له مثلا كل اسبوع حوالي 100 كيلو زبد. طبعا الزبده تكون عباره عن ايه؟ كتل كده زي الكوره كده، قالب، اسمه القالب. فيبعت له كل اسبوع مثلا 100 قالب، القالب على انه كيلو. على مدار 5 سنين التاجر ده بيشتري من بتاع الزبده ايه؟ الزبد، ولا يزن خلفه ثقه. المهم بعد 5 سنين من التجاره صاحب المحل ده اراد يعني في يوم كده يعني يوزن، فوزن قالب من القوالب لقى وزنه 900 جرام فقط مش 1000 جرام، يعني الكيلو ينقص ايه 100 جرام. الرجل زعل جدا، 5 سنين في كل كيلو 100 جرام، يا الله ياخد منه في اسبوع حوالي 100 كيلو، 100 كيلو فيهم في الكيلو 100 جرام يعملوا قد ايه؟ تخيل، يعني مشكله خطيره جدا، يعني يعملوا 10 كيلو تقريبا، يعني كل اسبوع بيسرق منه 10 كيلو على مدار 5 سنين، ده مشكله كبيره جدا، دي ثروه واموال طائله. فالراجل طبعا قال له بس لما يجي الاسبوع الجاي، قال له يا فلان اتق الله، الكيلو يطلع 900 جرام، كم سرقتني وكم وكم وكم؟ قال له والله يا اخي انا من 5 سنين لما جيت عملت معاك خدت منك كيلو سكر، انا ما عنديش ميزان في البيت، انا اشتريت منك كيلو سكر وجعلته هو الميزان، احط كيلو السكر بتاعك في كفه واحط قدامه زبده في كفه. فسبحان الله كما تدين تدان، يعني انت بتسرق في السكر بقى، بتجيل الناس سكر مغشوش 900 جرام بس، فانا خدت منك بسلامه نيه، انا راجل فلاح مزارع ما عندي ميزان، ما عنديش غير كفتين، ما عنديش السنك دي، فقلت اعمل ايه؟ اشتري منك كيلو سكر واوزن بيه، فبحط كيلو السكر بتاعك في كفه وبحطه قدام منه زبده في كفه. الله اكبر. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. سبحان الله كما تدين تدان. انت حبيت تغش الناس اديك اتغشيت، وكل اللي جمعته من حرام اخذ منك بامر الله تعالى. فعشان كده يا جماعه بنقول دايما الصدق مطلوب. الاسلام ما انتشر في الغرب الا عن طريق التجار، تاجر صادق. والله يا جماعه التاجر الصادق حتى وان كان كسبه قليلا الا فيه البركه، ربنا يبارك له في بيته في اولاده في صحته وفي ماله. والنبي حكى لنا قصه التاجر الغشاش اللي كان في بني اسرائيل، قصه ان رجل كان تاجرا يتاجر في الالبان لبن، يبيع اللبن، وكان عنده قرد مربي قرد. فين القرد؟ بتسموه ايه القرد هنا في المانيا؟ افل. افل 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 اوكي، كان عنده افل ماشي كده، قرد بيسموه في الجزائر شادي، صح كده؟ يقول لك الشواده، شواده القرد اسمه قرد برضه. ما تقولش قرد يا شيخ، انا مش قرد، افصل في اللغه يا ولد، ما تقولش قرد يا شيخ او انت.
اللغه العراق
احيانا بيسموه شادي القرد، شادي برضه في العراق، وبيسموه سعدان. المهم القرد انتوا عارفين الحمد لله. فالراجل ده كان معاه قرد مربيه وكان بيتاجر في اللبن، فكان يعمل التاجر الغشاش ده يجيب اللبن بعد ما يحلبه يضيف عليه الماء، يضيف عليه ايه الماء عشان يكثر ويبيع، وكسب فعلا ربح كبير جدا جدا. وبعد ما كون ثروه من التجاره دي، ثروه كبيره جدا، خدها معاه. طبعا كان يحط الفلوس في صورة، عارف الصوره، فحط الفلوس كده في صوره كبيره كده، وخد القرد بتاعه وسافر. خلاص بقى وحقق ربح هنا، شوف بلد تاني. فركب المركب ومشي في البحر ومع القرد بتاعه. القرد يعمل ايه يا جماعة؟ يروح جاري على النقود بتاعته وياخد السرة ويروح طالع فوق ساري المركب، مركب شراعي هو، يطلع فوق الساري فوق. التاجر يقول له يا قرد نزل الفلوس. القرد يروح فتح السرة يطلع دينار يرموله على المركب والنار يرميه في البحر. قرد بقى ابن الايه؟ سبحان الله، ياخد دينار يرميه على المركب والتاني يرميه في البحر لغاية ما خلص الفلوس. نصها فين؟ في البحر. والنص التاني فين؟ وكأنها رسالة أن تحقق النصف ده فقط، أما الآخر كان من الغش وكان من الحرام فيروح للبحر، ما تاخدوش أنت. سبحان الله. فهنا بتعلمنا درس مهم جدا يا جماعة، أن التجارة محتاجة أمانة ومحتاجة صدق، أن كلما كنت صادقا في تجارتك كلما رفع الله قدرك ونفع بك. ده مش بس كده، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول التاجر الصدوق مع السفر الكرام البرر يوم القيامة. تخيل يا جماعة السنس العجيب ده، مع السفر الكرام البررة، يعني في أعلى المنازل في الجنة. ليه؟ لأنه تاجر صدوق. وكان أيام زمان التجارة كلمة، مش محتاجة عقود ولا الكلام ده كله، إن كان في صدق وفي أمانة. بل الأعجب من ذلك يا جماعة، يعني سلف الأمة ما عرفوش التنافس العجيب في التجارات ده أبدا. يعني كان التجار من السلف من الصالحين من جيل التابعين وما بعدهم. يبقى التاجر مثلا فتح محل تجارة حانوت، وصاحبه فتح نفس المحل اللي جنب منه بيبيع نفس السلع. خلي بالك قوي، احيانا بعض التجار بيكون مشهور وله سمعة عند الناس، فالناس بتحبه تروح تشتري من عنده. وبعضهم برضو كويس بس الناس ما تروحلوش. فالتجار كان يعملوا التجار المسلمين بقى، التاجر ده مثلا عليه اقبال شديد وصاحبه اللي جنبه ما عندوش حد بيشتري منه، خلي بالك، فيعمل التاجر المعروف ده يبيع ويشتري حتى ياخذ قوت يومه وقوت اولاده. يعني مثلا النهارده انا محتاج 10 دراهم يكفوا البيت، الحمد لله جال الريح بتاعي، بعت بيعه واثنين وثلاثه والحمد لله مبسوط النهارده. فيعمل لصاحبه ما حدش جاله، اكيد عنده بيت وعنده زوجه وعنده اولاد، ما باعش النهارده حاجه خالص. فيعمل التاجر المسلم كلما جاءه مشتري يقول يا فلان هذه السلعه عند اخي فلان، اذهب لجاري فلان اشتري من عنده، مع ان السلعه عنده لا روح اشتري من جاري هذا. ليه؟ باب البر، عشان أخوه ده عنده أولاد وعنده زوجة، فأنا خلاص خدت ربحي النهاردة، طب روح لمين؟ لأخي فلان. فكان المجتمع ده مجتمع عجيب. عشان كده يا جماعة بسهولة جدا انتشر الإسلام على إيد التجار، فيهم أمانة وفيهم صدق. أبو حنيفة الفقيه الإمام رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا، ألا تعرفون هذا؟ أبو حنيفة النعمان كان تاجرا رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر الناس مالا وبركة. كان في التجارة بتاعته عجيب في الخلق والصدق والبر رضي الله عنه وارضاه، لدرجة أن بعض الناس طلبوا منه بعض الأثواب يوما، فراح اشترى لهم أثواب، فاشترى الأثواب ب21 دينار، أكثر من صوب يعني. فالمهم كانوا صوبين، جاءه رجل يشتري، هي سياد غالية جدا. فالرجل كان ثريا، قال يا أبا حنيفة سأنقذك في هذا الثوب 20 دينار، إن الثوب يستحق، فدفعه له. ثم جاءه آخر على نفس السلع، بقي ثوب عنده، قال بكم تبيعينيه يا أبا حنيفة؟ قال بدينار واحد، وده ثمنه في السوق 20 دينار. قال كيف ذلك؟ قال يا أخي اشتريت ثوبين، اشترى مني أحدهم واحدا ب20 وبقي عندي هذا، وقد اشتريتهما ب21 دينار أو 21 درهم، فهذا ثمنه الآن درهم واحد. شوف الأمانة والصدق يا جماعة، مع أنه ممكن يبيعه جدا ب20 وسلعة تستحق ولا عيوب فيه، ولكنها الأمانة والبر، البر للناس والرحمة بالناس. هذا الرجل الثري يعني ما يفرق معه 20 درهم، ما يفرق معه وهو محتاجه بهذا الثمن، إنما أنت فقير فهو بدرهم خذه بدرهم. وهكذا كان رحمه الله تعالى في تجارته، لدرجة أنه كان يجمع ربحه رضي الله عنه وأرضاه ويبدأ يوزعه على العلماء في المدينة كلها. العلماء كانوا فقراء، فكان يجيب ربح التجارة بتاعته يعمل إيه؟ يقسمه على العلماء في بيوتهم، يرسل لهم نفقات من ماله الخاص، رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، ويعيش أهله عيشة متواضعة، وعشان كده ربنا رفع قدره. الآن إذا ذكر أبو حنيفة رضي الله عنه بالعلم بالفقه بالتجارة الطيبة، فعشان كده نقول يا جماعة الإسلام ليس قولا فارغا من عمل أبدا، إسلامنا يا جماعة ظاهر وباطن، فالقلب عاقد على التوحيد الخالص مقر بذلك، القلب فيه أعمال القلوب الطيبة من الخشية من الرجاء من المحبة من الإخلاص من التوقع على الله عز وجل من السلامة، لا يعرف حقدا ولا كراهية ولا غلا ولا غشا لأحد، كذلك الظاهر عبادات ظاهرة حريص عليها، بهذا يتحقق فيك الصبغة الحقيقية، كذلك قال تعالى صبغة الله. يبقى عرفت يعني صبغة الله أن يكون الإسلام صفة لازمة لك، صفة أصلية ليست زائفة كالثوب. الثوب الصبغة إما أن تكون صبغة أصلية أو تكون زائفة، إذا كانت الصبغة زائفة بمجرد ما تحطه في الماء تذوب تنتهي يبهت، أما إذا كانت الصبغة أصيلة ممكن يقعد معك سنين على نفس اللون لا يتغير، صحيح قد يتقطع ولا تزول صبغته. ليه؟ يقول لك ماركة أصلية، صحيح. أما إذا كانت مزيفة غسلة والتانية شكرا راحت الصبغة وراح اللون وضاع. يعني حتى أنا أذكر حتى في الدهانات في صبغة أصلية وصبغة إيه مغشوشة، وأنا ذكرت لكم قصة الأخ اللي دهني زمان يعني أول ما اتجوزت دهن لي الشقة عندي، كنا طالبين منه لون معين لون اسمه سن الفيل، عارفين سن الفيل؟
اللون العاجي
العاجي اللي بيسموه البيج، ماشي كده، درجة من درجات البني لكن فاتح قوي بيج زي الهيثم كده، شوف لون الهيثم اللي عندك ده يعني قريب منه كده. وبالفعل الأخ عمل سن الفيل الحمد لله وسلمنا اللون سن فيه، والله يا جماعة ما مر أسبوع واحد ولقيته أخضر، إزاي ما تعرفش جاب اللون الأخضر ده منين ما تعرفش؟ طبعا الأخ مش صنعته مش خبير معرفش يضبط الصبغة، فيوم والتاني شكرا ضاعت. حقيقة والله، ففي صبغة بتكون مزيفة وبعد كده مش عارف تقول لك بقى جابت ألوان تاني، قاعد تجيب ألوان غريبة كده براحتها يعني، بقت كل أسبوع تديني لون، قلت والله كويس يمكن دي كرامة أتاري الصبغة هي اللي إيه مضروبة، في حين بقى غيره صناعي صح يعمل لك اللون يثبت معك سنين إن دي صناعته خبير فيه. فكذلك الصبغة يا جماعة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون زائفة، في ناس الإسلام عندهم زائف ولا إيه ظاهر فقط لكن ما فيش، ليه؟ لأن الصبغة عنده إيه مش أصلية، لم يأخذ صبغة الله أبدا، ولذلك قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فذكر المفسر عبد العامة السعدي رحمه الله تعالى قال أي يلزموا صبغة الله وهو دينه ويقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. خلي بالك القرآن قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، المخادع لا يخادع أحد ولكن يخادع نفسه، ده حقيقة يا جماعة. يعني بعض الناس بيتخيل أنه ممكن يتزايد زي الصالحين وهو ليس كذلك وبيظن أنه بيخدع الناس، والله أبدا أنت تخدع نفسك. وذلك القرآن قال إيه عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، صح كده؟ طيب وما يخدعون إلا أنفسهم، هو بيعتقد أنه عندما يتزيد زي الصلاح بيخدع الناس، أبدا والله أنت تخدع نفسك. لماذا؟ لأن هذه الخديعة التي أنت تتلبس بها الآن هتضيع عليك مرحلة الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، يجي لك الموت وانت بعيد عن الله وانت بعيد عن دين الله، مجرد مظاهر فقط وتقوس بتأديها دون صدق مع الله عز وجل ودون إخلاص، فبالتالي بيكون الثمرة في الآخرة العذاب الأليم. المنافقين تحكم حالهم قعدوا يخدعوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وماتوا على ذلك والعياذ بالله تعالى، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. قال الله تعالى عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يا رب سلم. ليه الدرك الأسفل؟ لأن ده عذابهم أشد من الكفار. أيوة، لأنه جمع كفر وخبث، مش كفر فقط، لأنه خدع وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، فتجده في أسفل منزلة في النار العذاب الله رب العالمين. ليه؟ لأن الكافر عدو ظاهر، أنت عارف أنه كافر. إنما المشكلة في مين؟ في الذي يتزيد زي الإسلام. دي المشكلة، ده خطر أشد، خطر على الأمة أشد. لماذا؟ لأنه يطعن في الدين من الداخل باسم الدين، دي خطيرة جدا. وعشان كده لما القرآن اتكلم عن النفاق في بداية سورة البقرة أسهب وأطنب وأفاض، إن سورة البقرة اتكلمت عن أصناف الناس الثلاثة، اتكلمت عن المؤمنين وعن الكافرين وعن المنافقين، صح كده؟ لما تيجي تقرأ الآيات اللي وردت في كل صنف تجد القرآن اتكلم في بداية سورة البقرة عن المؤمنين في أربع آيات فقط، وفي الخمسة بين ثوابهم، يبقى خمس آيات. لما جه اتكلم عن الكافرين في آيتين فقط، لما جه اتكلم عن المنافقين ما يقرب في 13 آية، بقية الربع كله عن المنافقين في أول سورة البقرة. شوف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أدي أول صنف أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صفاتهم هي، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه خمس آيات اتكلمت عن المؤمنين. اللي بعدها، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. كم آية دول؟ آيتين عن الكافرين هم، سبحان الله. بعد كده لما اتكلم عن المنافقين بقية الربع كله بيتكلم عن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم المنافقين هم. وبدأ بقى يتكلم عن صفاتهم وأحوالهم ويضرب الأمثلة لهم. ليه يا رب؟ يقول لك لأن خطرهم أشد. الكافر أنا عارف أنه كافر عدوي، خلاص أنا عارف أن ده عدوي ظاهره، بيقول لك أنا عدوك فده ظاهر لك. إنما المنافق ده لابس العباءة، عباءة الإسلام، وبيصلي معاك وبيصوم معاك وبيأكل ويشرب معاك ويروح ويجي معاك، ولكن يخفي إيه؟ الكفر والحقد والطعن والتجريح. فده خطر أشد. عشان كده القرآن قال إن المنافقين فين يا رب؟ في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلام. فالإسلام عايز مسلم قلبا وقالبا، مسلم حق. ليه؟ لأن طاعتك ليك ومعصيتك عليك. فالإسلام عايز لك أنت الخير. سبحان الله، كما أقول لكم دائما كل مخلوق يريدك لنفسه والخالق يريدك لك. سبحان الله، أي إنسان تعرفه عايزك لنفسه، صح؟ لازم يستفيد منك، يستنفع منك مصلحته. إلا الخالق عايزك ليك أنت، عايزك ليك أنت، بقول لك اعبدني عشان أرفع درجتك، اعبدني عشان أكرمك في الدنيا وأعزك وأسعدك، اعبدني عشان أدخلك الجنة، يبقى عايزك ليك أنت، طاعتك لك ومعصيتك عليك. واضح؟ يبقى لازم تكون مسلم صح، مسلم صح، لأن الدنيا هتعدي، ومدام هتعدي وفي حساب يبقى انت ده. لازم تكون مسلم قلبا وقالبا، لان لك انت او عليك. خدعت الناس في الدنيا، هل تخدع الله؟ الإجابة لا. مهما خدعت، زي ما قلت لكم قبل كده، كان احمد شوقي امير الشعراء كما كانوا يسمونه، كان حكى قصة الثعلب اللي عايز يعمل شيخ، فبقول لك برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، عمل نفسه شيخ، لبس الجبة والعمامة، شيخ بقى الثعلب، عايز يعمل ايه؟ شيخ. فبقول لك برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ودعا الناس يصلوا، قال بقى الناس قم تصلي وتتوب واستغفر، شيخ، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. ده الثعلب بيقول لهم يعني عايزين حد يأذن بقى صلاة الصبح، هتقولنا اديك يأذن، وعايز اديك ليه؟ عشان ياكله. معامل شيخ عشان يوصل لهدف معين، يوصل لهدف ايه معين، ولكن اديك كان ديك ديك صح. فلما راحوا له يعني استعلت بيدعوك عشان تأذن لنا لصلاة الصبح يا شيخ، فالديك قال لهم ايه؟ مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. الثعلب ممكن يكون له دين، انتم مخطئين، ده انا عارفه كويس، عارف حركاته. فياما ناس يتلونون امام الناس، ودي مشكله خطيره جدا جدا. طيب خدعتم الناس، هل تخدعون رب الناس؟ الاجابه لا، سبحانه جل وعلا. عشان كده نقول يا جماعه دايما عايزين مسلم بمعنى كلمه مسلم، مسلم حق، لأنه نفسك أنت مسلم طيب القول، مسلم طيب الفعل، مسلم يحب الخير للناس، مسلم يسعى في خدمة الناس. هذا هو الصنف فقط المقبول عند الله تعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوقت دخل، طيب نختم كده على طول. يبقى الصبغة عرفنا دين الله عز وجل أن تكون صفة فيك أصلية، لا يرضى عليك حشعات. ولذا قال ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده. يقول فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القول والفعل، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. فقصه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان للعبيد. هل يستويان؟ أبدا لا يستويان. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن من صبغة الله. حقيقة يا جماعة العقل يقدر يميز بين أهل الصلاح والتقوى وأهل الفساد والبعد عن الله عز وجل. سبحان الله، هل يستوي العاطل مع العامل؟ لا يمكن، لا يستويان. هل يستوي العالم مع الجاهل؟ والله لا يستويان، سبحان الله. ومن سوى بينهما فقد يعني ارتكب إثما عظيما وخالف الحق وخالف المنهج، سبحان الله. يقول فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن من صبغة الله تعالى وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. يبقى اللي ينصبغ بغير الدين يبقى ده لجأ إلى صبغة قبيحة. وفي قوله ونحن لو عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أن يقصد العبد وجهه تعالى، وجه الله تعالى وحده في تلك الأعمال، فتقدم المعمول يؤذن بالحصر. وقال ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدل على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك، والله أعلى وأعلم. إن قدر بقاء وكان اللقاء الواصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.